بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن ما استدل به على الترجيح بالأحدثية فيه خصوصيتان لا يمكن حينئذ التعدي منهما. الخصوصية الأولى وهو أنه كان سندا قطعيا في البين، بدليل أما برواية الحسين بن المختار القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث عام ثم جئت من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت أخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله. واضح. الرواية الثانية وهي رواية أبي عمرو الكناني يعني قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأي ما كنت تأخذ؟ يعني بيخذها مباشرة وابتداء عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالروايتان حينئذ قطعيتا السند وقطعيتا الصدور في العلم. واضح. تعميمها للظن حينئذ إذا ما في عندنا دليل عليه. ليه؟ للنقطة التي أشرنا لها، وهو أن المرجحات على نحوين. مرة مرجحات تنظر لما هو ملاك حجية خبر الثقة مطلقا، أو لا أقل في خصوص باب التعارض عم تدعب، مثل مثلا الترجيح بالأوثقية. واضح. الأوثقية مو لعيون الأوثقية، الأوثقية باعتبار أنه ملاك الكاشفية، ملاك حجية الخبر اللي هو الكاشفية وإراءة الواقع والحكاية عن الواقع اللي حتكون. هذه الأوثقية أبرز في ذلك الخبر الأوثق منه بالنسبة للخبر الآخر في قلبه. لو كان الترجيح مثلا بالصفات أو الترجيح مثلا بمخالفة العام، لا سيما مثل شو مثلا فإن في خلافه الرشد واضح، أو مثلا بموافقة الكتاب، هذه المرجحات حينئذ في قلبين كلها بتدلل على أنه النكتة والملاك هو تدعيم حينئذ ملاك الحجية في الخبرين المتعارضين، وأيهما يكون ملاك الحجية فيه أوضح وأنقى وأبرز منه حينئذ في الآخر فيه. وأما الأحدثية لا بتقدم، يعني لو خبر ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام أو الرسول الأكرم صلوات الله وسلم، وخبر على لسان الإمام العسكري سلام الله عليه أو الإمام الحج، يعني إنه هذا أحدث رح يكون ملاك الكاشف فيه أقوى له ملاكه حينئذ واحد، سواء صدر متقدما أو صدر متأخرا، لا بيقدم ولا بيأخر فيما هو ملاك الحجي. فلذا لو تم الدليل على الترجيح بالأحدثية رح يكون محض حينئذ ترجيح تعبدي، مش ترجيح على أساس تقوية وتدعيم ملاك الحجية وقوة حينئذ الكشفية رح تكون فيه. بالأوثقية بتقول ملاك الحجية، في الخبر الأوثق رح تكون أوضح منه بالنسبة للخبر الآخر، وإن كان كل منهما محصل مقتضي الحجية، ولولا تحصيل مقتضي الحجية ما وصلت النار بينهما إلى التعارض في البيت. بس إذا أوثق ملاك الحجية فيه أقوى وآكد منه حينئذ في الله. أما أقدمية وأحدثية لا بتقدم، لأنه أقدم فملاك الحجية فيه أضعف. واضح. يعني صار مخاتير مثلا، لا، ملاك حينئذ واحد حينئذ كلام آخر هو كلام أولي، كلنا عم يكشفوا عن حينئذ الحكم الواقعي في البحث، وعم ما هو مسطور في لوح التقنين والتشريع. هذه النقطة الأولى اللي بدنا ناخذها في عين الاعتبار، ما فينا نتخطى عن هذه حينئذ، وهذه إذا أخذنا بها بعد صدين الترجيح بالأحدثية. ليه؟ لأنه أخبر أكثر الأخبار اللي صاير فيها تعارض بينها هي ظنية الصدور وسندها ظن وليس سندها قطعي. ونحن ترجيح بالأحدثية عم ناخذ فيه الصدور قطعي والسند حينئذ قطعيا في العين. هيدي النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة المعاصرة مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أيضا، هذه أخذت في كلا الخبرين. في الخبر الأول واضح وقت اللي يقول له أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئت مقابل حدثتك بخلافه بأي ما كنت تأخذ؟ قال كنت أخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله، واضح. لو أيضا أرأيت، بيقول له يا أبا عمرو لو أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئتني من بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأي ما كنت تأخذ؟ قلت بأحدث ما ودع الأهل. فقال قد أصبت يا أبا عمرو، أبا الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبا الله عز وجل أنا في ديني إلا التقية في قلبي. هيدي نقطة حينيذ أخرى. هلا حيجي بعد إنه في عنا كبيرة مسألة إنه أحدهما معلوم أنه لجهة بيان الحكم شو تقية والآخر لا، فبيكون حينئذ حتى على مستوى الدلالة سوف حينئذ يكون قطعيا فقط وفقط. في عندنا مسألة أصالت الجهة، هيدي اللي ما فينا، بس يعني مسرح التنافي رح يكون بأصالت الجهة أحدهما حينئذ، يعني اثنين القطعيي الصدور واثنينتهم القطعيي الدلالة، لكن أصالت الجهة حينئذ في أحدهما محكمة لجهة بين الحكم واقع والآخر لا، قد صدر لجهة حينئذ التقية فيها. ساعتها الترجيح رح يكون قبل ما نوصل للأحدثية بموافقة العامة ومخالفة العامة، ما بتوصل نوي معنا لمسألة الترجيح حينئذ بالأحدثية في البحر. بل هنا يوجد عندنا رواية أخرى وهي الباب التاسع من باب صفة القاضي الحديث الثامن، وهي ما يرويه الكليني رحمة الله عليه عنه يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار اللي قلنا أنه ليس ثقة كما تقدم، عن يونس بن عبد الرحمن عن داود بن فرقد المعلى بالخنيس أيضا ليس موثق، فالرواية غير تامة السند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما تأخذ؟ عفوا مش بأي ما نأخذ، لأنه بأي ما نأخذ. فقال خذوا به. هلا قال الكليني في حديث آخر خذوا بالأحداث، هاي رح تيجي بعدين، هي بتكون الرواية التاسعة سيد. قال الكليني وفي حديث آخر خذوا بالأحداث. هلا قال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، يعني ما بنبين لكمش الحكم على واقعيته وعلى جهته، إنما بنبين لكم بمقدار اللي يمكن أنكم تمارسوا الحكم على ما هو مثلا جهة تقية في البيان، لا لجهة بيان الحكم بحديته حينئذ الواقعية، يعني اللي في تخفيف حينئذ وسع عليكم ما يكون في ضيق عليكم لو بين الحكم حينئذ على واقعيته في البيان. وفي ذلك عندنا بعض الروايات. الله استعاننا اليوم بالطيب البحار اللي بالحوزة أحسن متعلق فيه الخمس جبنية اليوم، لأنه الخمس بالهدية كمين ثابت مش خلافا للإمام والسيد القائد اللي إنه مش ربح وكاسب، بس لا في حتى ما يتعلقش فجبنا المجلد 47 42 هي ب 48 بالطبعة شو اسمه، يعني هيدي الطبعة مدري كيف شكلها بحار الأنوار، هاي الطبعة محطوط 47 42 مع بعض، هي ب 48 لأنه 47 بحياة الإمام الصادق 42 بحياة الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 305 بهديك صفحة مجلد 48 صفحة 137 فيكم تراجعوا. المكتوب 8/9/10 من كتاب حقوق المؤمنين لأبي علي بن طاهر، قال استأذن علي بن يقطين مولاي القاضم، استأذن علي بن يقطين مولاي القاضم عليه السلام في ترك عمل السلطان. هلأ هيدي مش هي الشهيد، بس هيدي تذكير إلي ولكم للشهيد بالرواية الحادية عشر. يقول استأذن علي بن يقطين مولاي القاضي عليه السلام في ترك عمل السلطان فلم يأذن له وقال لا تفعل فإن لنا بك أنسا. الأنس حاصل حتى لو ما كانش عند السلطان، كونك بذلك المكان فإن لنا بك أنسا ولإخوانك بك عزة، وعسى أن يجبر الله بك كسرا ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه. مش سائرة، نائرة المخالفين عن أوليائه. يا علي، كفارة أعمالكم الإحسان إلى إخوانكم، اضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاثا. اضمن لي أن لا تلقى أحدا من أوليائنا إلا قضيت حاجته وأكرمته، وأضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبدا، أن لا يظلك سقف سجن أبدا، هذا الأول. ولا ينالك حد سيف أبدا، ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. يا علي، من سر مؤمنا فبالله بدأ، وبالنبي صلى الله عليه وآله ثنى، وبنا ثلث. هاي بس ضلكم لحقين الخميس وجبت لكم رحي. هون الشيء رواية 11، روي أن علي بن يقطين، هيدي اللي إلى مدخلي، رجعنا هلا. روي أن علي بن يقطين كتب إلى موسى بن جعفر عليه السلام: اختلف في المسح على الرجلين، فإن رأيت أن تكتب ما يكون عملي عليه فعلته. إنه شو بيعمل؟ بمسح، بغسل، شو بيعمل؟ فكتب أبو الحسن: الذي آمرك به أن تتمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، ثلاث مرات، وتخلل شعر لحيتك ثلاثا، وتغسل يديك ثلاثا، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلى غيره. فامتثل أمره وعمل عليه علي بن يقطين. فقال الرشيد: أحب أن أستبرئ أمر علي بن يقطين، فإنهم يقولون إنه رافضي، والرافض يخففون في الوضوء، والرافض يخففون في الوضوء. فناطه بشيء من الشغل، أعطاه شيء من الشغل في الدار حتى دخل وقت الصلاة، أخر أنه بده يجي وقت الصلاة من حاله يشغل، قال له عمل لي هالكم شغلة هيك، أعطاه كم فتورة، فطور تحسين من الشغل حتى شوف له إيه وكذا إلى آخره. فناطه بشيء من الشغل في الدار حتى دخل وقت الصلاة، ووقف الرشيد وراء حائط الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه، وقد بعث إليه بالماء للوضوء، فتوضأ كما أمره موسى. فقام الرشيد وقال: كذب من زعم أنك رافضي. فورد على علي بن يقطين كتاب موسى بن جعفر، رجع ورد على كتاب أخي موسى بن جعفر، يقول له: توضأ من الآن كما أمر الله، اغسل وجهك مرة فريضة والأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما يخالف عليك. هلا يمكن ما يخاف عليك، يمكن بس مكتوب ما يخالف عليك. هذه وردت بكتاب الخرائج والجرائح صفحة 203 بتفاوت يسير. هذه الرواية بعد ما عرشي في هذه الرواية، هي شوية بين طويلة بس منيحة فيها البعض، هي قصة المدرعة أو الدرع اللي أعلام الورى، أو إعلام الورى بأعلام الهدى، بكتاب صفحة 293 هو، وموجود أيضا في كتاب الإرشاد صفحة 33. روى عبد الله بن إدريس عن ابن سنان قال: حمل الرشيد في بعض الأيام إلى علي بن يقطين ثيابا أكرمه به، وكان في جملتها دراعة خز، مدرعة هيك باللبس من لباس الملوك، يعني شيء له هيبة، يعني هلا إذا بدك تقول مثل شو يسموه هيدي اللي جوه، ها؟ دكلاب عند المشيخ، لك لا هاي الجوي
صدريه
اه صدريه تشيل العميد لا شو اسمه الى علي بن يقطين ثيابا اكرمه به هيدا اللي بيحطوا فيها السيعه وبيحطوا فيها الفراطه ومدري شو صدري وكان في جملتها ذراعه وكان في جملتها ذراعه خز او سوداء من لباس الملوك مثقله بالذهب او مثقله بالذهب فانفذ علي بن يقطين تلك الثياب الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وأنفث في جملتها تلك الدرعة أي مثل المدرعة وأضاف إليها مالا كان أعده له على رسم له فيما يحمل إليه من خمس ماله فلما وصل ذلك إلى أبي الحسن قبل المال والثياب ورد الدرعة على يد الرسول إلى علي بن يقطين وكتب إليه التفتوحيتي أن احتفظ بها ولا تخرجها عن يدك ولا تخرجها عن يدك فسيكون لك بها شأن تحتاج إليها معه تحتاج لها الضراعة مع ذلك الشأن نحن لح يجي عندك مهم شيء عظيم هذه لح تكون هي مورد حاجتك فارتاب علي بن يقطين بردها عليه إمام سلام الله عليه بلش هديت علي بن يقطين خصوصا هذه ولم يدري ما سبب ذلك فاحتفظ بالدراعة مثل ما قال له الإمام أنه لا تخرجها من يدك فلما كان بعد أيام تغير علي بن يقطين على غلام كان يختص به فصرفه عن خدمته وكان الغلام يعرف ميل علي بن يقطين إلى أبي الحسن عليه السلام ويقف على ما يحمله إليه في كل وقت من مال وثياب وألطاف وغير ذلك فسعى به إلى الرشيد وشع أمام الرشيد فقال إنه يقول بإمامة موسى بن جعفر ويحمل إليه خمس ماله في كل سنة وقد حمل إليه لأنه هي الدراعة كتير كانت وقد حمل إليه الدراعة التي أكرمه بها أمير المؤمنين في وقت كذا وكذا علم جبريها بالجهاز فاستشرط الرشيد لذلك وغضب غضبا وقال لأكشفن عن هذه الحال فإن كان الأمر كما يقول أزهقت نفسه واضح وأنفذ في الوقت بإحضار علي بن يقطين فلما مثل بين يديه قال له ما فعلت بالدراعة التي كسوتك بها قال هي يا أمير المؤمنين عندي في صفتين في صفت مختوم وقد احتفظت بها وقلما أصبحت إلا وفتحت الصفت ونظرت إليها تبركا بها وقبلتها ورددتها إلى موضعها وكلما أمسيت صنعت مثل ذلك فقال احضرها الساعة رح جيب لي قال نعم يعني استدعى بعض خدمي قال له امضي إلى البيت فلان من الدار فخذ مفتاحه من خازنتي فافتح وافتح الصندوق فلان وجئني بالصفت الذي فيه بختمه فلم يلبث الغلام أن جاءه بالصفت مختوما فوضع بين يدي الرشيد فأمر بكسر ختمه وفتح فلما فتح نظر إلى الدراعة فيه بحالها مطوية مدفونة في الطيب فسكن الرشيد من غضبه ثم قال لعلي بن يقطين ردها إلى مكانه وانصرف راشدا فلن أصدق عليك بعدها ساعيا وأمر أن يتبع بجائزة سنية وتقدم بضرب الساعي 1000 صاد أمر أن يضرب الداش 1000 صاد فضرب نحو 500 فمات في ذلك على 500 فمبدأ شوى الألف هيدا اللي على هيدا الرواية التالية بالشيء الشيء هي الرواية شو اسمه قال أنه سأله أنه شو بيعمل قال له فكتب أبو الحسن الذي أمرك به أنت تتمضمض وهيدا اللي بدنا نقوله وهو انه لانه صار في امر سابق اللي هو ان ياتي بالوضوء اللي تمضى الاستنشاق 3 وان يغسل وجهه 3 ويخلل شعر لحيته 3 ويغسل يديه ويمسح ظاهر اذنيه وباطنهما ويغسل رجليه 3 ولا يخالف حيز في ذلك بعدين شو قال له من هلا وبالرايح توضا من الان كما امر الله هلا قال له كما امر الله اغسل وجهك مرة فريضة والاخرى اسباغا، من الوقت الاولى يستحب الاسباغ في الوضوء، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح مقدم راسك وظهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما يخالف عليك او ما يخاف عليك. واضح. فهودي الخبران في البلد، في واحد اقدم وواحد احدث مثل ما كما رايتم في المقام. واضح. لا يخلو حينئذ الواقع اما عم يبين حينئذ الوظيفه الواقعيه او عم يبين الوظيفه الفعليه، لا بوصف ان هي الوظيفه الواقعيه، يعني مره عم يبين الحكم الواقعي ومره عم يبين شو هي وظيفته فعلا. هلا هي حكم واقعي ولا حكم ظاهري او حكم خرج لجهه تقيه، هذا مطلب، بس وظيفتك الفعليه هذا المطلب. واضح. هلا بالروايه الاولى بالشق الاول من الروايه انك بتستنشق ثلاثا مضمض ثلاثا او بالعكس، وبتغسل وجهك يديك ثلاثا ووجهك ثلاثا ومدري شو الى اخره، هودي اللي اشار لهم حينئذ في الروايه عم بيبين انه هيدي وظيفتك انت شو الفعلي، مش بوصف انها بوصف انها هي الحكم الواقعي في البحث. اذا كان حينئذ الامر على هذا النحو اللي هو بيان حينئذ الوظيفة الفعلية، لا شك ولا إشكال حينئذ في المقام يكون المعيار والميزان في ذلك. نحن بدك تحكي بالخبرين المتعارضين، إذا عم بين حكم الواقع وإذاك أيضا عم بين حكم الواقع عم يكشف وبصد بين حكم الواقع، يعني أصالة الجد في كل من ما جاري وأصالة الجهة أيضا حينئذ محكمة في البين، إلا أنه حصل بينهما تعارض في مقام الكشف وبيان ما هو الحكم الواقعي. وهون بدنا نرجح حينئذ شو بيه الأحداثية، هذا اللي نحن بدناه. مقامنا ليس من هذا القبيل. ليه؟ لأنه لم يعلم هود حتى بالخبرين لذكرى إذا تذكروا فيما سبق، هي رواية شو اسمه ابو عمرو الكناني، ورواية الكناسي عن رجل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى هذه الروايتين في البيان بقينوا بصد بيان الحكم الواقعي. ليش؟ لأنه ذيلها أبى الله أن يعبد إلا شو تقية أو سرا في البيان، أنكم إذا فعلتم ذلك إن هذا أحب إلي وأحب لكم، ونحن لا نأمركم بهذه رواية داود من فرقد عن معلى بن خنيس، لا نأمركم إلا بما يسعكم، مش نحملكم بين لكم حكم الواقع حتى لو كان في ذلك الحكم الواقع ثقل عليكم وفيه استباحة لدمائكم واستباحة لأعراضكم وسفك لدمائكم، لا نبين الحكم على هذا. إذا كان الأمر على هذا النحو ما يجوز مدخله أساسا بمسألة حينئذ الترجيح بالأحداثية اللي فيما بين الخبرين المتعارضين، لأنه بصدد حينئذ الإشارة للحكم الواقع. مضافة إلى نقطة أخرى، وهو أن الترجيح بالأحداثية كما اتضع لدينا إذا الترجيح بأمر تعبدي مش بأمر فيه ميزان الحجية اللي هو الكاشفية وإرادة الواقع وحكاية الواقع. بينما إذا بتلاحظوا بالروايتين الإمام الصادق عليه السلام كان عم يسأل سواء لأبي عمرو الكناني أو للرجل اللي بيروي عنه الكناسي في الرجل، عم بيقول له إذا أنا حدثتك السنة بحديث ومن قابل حدثتك بحديث ما بأيهما كنت تأخذ؟ قال بأحدثهما. لو كان الترجيح، لو كان الحديث عن الترجيح بالأحدثية اللي هو أمر تعبدي، ما كانش الإمام سأله بأيما، يعني عم بيقول بأيما تأخذ؟ قال له بأحدثهما. قال له رحمك الله بالرواية الأولى وبالرواية الثانية أبى الله أن يعبد إلا سلام، يعني بأمر مرتكز حينئذ في ذهني. إذا بأمر مرتكز هذا خلاف حينئذ أن تكون الأحدثية التي هي حينئذ الترجيح بنقطة تعبدية لا يعلم المرام منها حتى يكون حوالته على حينئذ الطرفين. لاحظوا بنفس الروايتين كان التعبير بيقول له انه حدثتك السنة بحديث ومن قال بحديثنا بأيهما تأخذ؟ قال بأحدث. قال له رحمك الله. او هيديك قال له ايضا ابى الله ان يعبد الا سر، يعني هو ذكر شيء المقابل ولا يذكر شيء الا اذا كان هذا شيء مرتكز والإمام أيده وسدده حينئذ وقرره على هذا الذي ذكره من الأخذ بالأحدث. فلا يعقل أنه هذا الحديث عن الترجيح أساسا بالأحدثية في العلم، وإنما الحديث فقط وفقط عن أنه عم يبين ما هو وظيفته الفعلية. هلأ وظيفته الفعلية كحكم واقع أو كحكم ظاهري، هذا أمر مسكوت عنك حكم حينئذ صدر الجهة بيان حكم الواقعي أو حكم صدر لجهة التقية في البيان كما هو الحال بالنسبة لقضية وضوء علي بن يقطين في البيان. هذا حينئذ الجهة هي المغفول عنها والمسكوت حينئذ عنها وما إلى ربط أساسا بالمطلب الذي حينئذ نحن فيه. والذي قد يعزز ذلك روايتان أخريان في البيان، الرواية الثانية والثالثة من الباب التاسع من أبواب صفات القاضي والتي سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. الحمد لله. Thank you.